بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أبواب كتاب الأمور المنهي عنها من رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال باب كراهة قوله خبثت نفسي، أن يقول الشخص عن نفسه يصفها بالخبث يقول خبثت نفسي. قال رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال: متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى خبثت أي غثت، وهو بمعنى لقست، ولكن كره لفظ الخبث. وهنا يا إخوان، ديننا يدعونا إلى أن ننتقي من الألفاظ أحسنها، ومن الكلام أجوده، ويجتنب المسلم الألفاظ التي فيها شناعة وهكذا قبح في لفظها، ويعدل بالألفاظ الحسنة. ومن هذا القبيل كراهة استخدام مثل هذا اللفظ، قول الشخص خبثت نفسي، فالخبث مذموم، وهكذا لفظ مكروه، بينما هناك اللفظ الآخر الذي قد يدل على المعنى المقصود، على المعنى المقصود، وهو كأن يقول لقست نفسي، بمعنى النفس يصيبها غثيان ويصيبها شيء من الضيق ونحو ذلك. وهذا فيه الحث على الأدب في النطق كما سبق، مع كل الأشياء، حتى مع النفس. وهذا كما سبق يدلنا على أن ديننا الإسلامي يقوم على الأدب الحسن والخلق الحسن، فقد علم المسلم الأدب، سواء كان الأدب مع الله عز وجل أو كان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الأدب مع الوالدين، مع الأرحام، مع الجيران، الأدب مع أهل العلم والفضل، الأدب مع كبار السن، بل وحتى الأدب مع البهائم والحيوانات، وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. وهكذا أيضا في هذا الحديث دلالة على استحباب تغيير الأسماء القبيحة وترك استعمالها في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. وهكذا أيضا في قوله لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، فيه أنه لا ينبغي للمسلم أن يصف نفسه بالخبث، فإن الله تعالى كرمه. ومر معنا قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أن لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو هريرة جنبا، فماذا فعل أبو هريرة؟ قال: فانخنست ثم ذهبت فاغتسلت ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وبعض الناس إذا كان على جنابه يقول: كنت نجسا، كنت نجسا. لا، ليس نجسا، وإنما جنبا. وكلكم يلاحظ الفارق بين لفظ النجاسة ولفظ الجنابة ولفظ الجنابة. قال رحمه الله تعالى: قال: باب كراهة تسمية العنب كرما. العنب معروف، هذه الفاكهة التي هي تعتبر من أحسن الفواكه، ولهذا يذكرها ربنا عز وجل كثيرا، ولا سيما في سياق الامتنان على أهل الجنة، في سياق الامتنان على أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرمى. قال: فإن الكرمى المسلم. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. قال: وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون: الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إطلاق اسم الكرم على العنب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسموا، أي لا تطلقوا على العنب هذا الاسم. وبين سبب ذلك، قال: فإن الكرم المسلم، يعني أن المسلم هو الذي يستحق هذا الاسم، وليس هذه الفاكهة. قال: وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب. والحبلة، قال رواه مسلم، قال: الحبلة بفتح الحاء والباء ويقال أيضا بإسكان الباء، والمقصود بها شجرة العنب يقال لها الحبلة، وأيضا يسمى بالعنب، أيضا يسمى العنب، وهذه التسمية هي المشهورة، تسمية العنب عنبا. وأما تسميته كرما فهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه زاد المعاد في المجلد الرابع، والمجلد الرابع من زاد المعاد مفيد جدا يتعلق بالطب النبوي، وهكذا فيه فوائد عزيزة ثمينة. قال كما في زاد المعاد، قال: وفي هذا معنيان، أحدهما أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم لكثرة منافعها وخيرها، يعني من باب الكرم والعطاء. قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر. ولهذا كانت العرب تكثر استخراج الخمر من مثل هذه الفواكه، ومنها العنب، وهكذا التمر والبسر وغير ذلك كالشعير والحنطة. قال: وهو أم الخبائث، أي الخمر المسكر أم الخبائث. قال: فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير، يسمونه كرما، ثم يأخذون هذا العنب ويصنعون منه الخمر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق ذلك. قال: والثاني، أي المعنى الثاني، قال: أنه من باب قوله المتفق عليه: ليس الشديد بالسرعة. قال: وقوله الذي أخرجه مسلم: وليس المسكين بالطواف، ليس المسكين الذي يطوف على الناس يسأل. قال: أي إنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه. وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه. قال: فإن المؤمن خير كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير والجود والإيمان والنور والهدى والتقوى. قال: والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة له، أي أكثر من استحقاق شجرة العنب له. انتهى من زاد المعاد. ولأجل هذا يا إخوان نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للمسلم مثلا بشجرة من الأشجار قال: لا يسقط ورقها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حدثوني ما هي. فماذا كان الجواب عن هذا أو هذه المسألة التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث حديث ابن عمر يعتبر دليلا على جواز الإلغاز في المسائل العلمية. يأتي بمسألة على صورة لغز لكي يحرك الأذهان وينبه الأفهام. معنا يا هادي؟ نعم. ما هو الجواب؟ مثل المؤمن كشجرة لا يسقط ورقها. قال حدثوني ما هي. ابن عمر قال فذهب الناس إلى أشجار البوادي ووقع في نفسي أنها، يا أبا محمد، أنها ماذا؟ أنها صفوان معنا. قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة. أحسنت، أنها النخلة. لكن ابن عمر نظر في المجلس فوجد أنه عاشر عشرة هو أصغرهم أي سنا، فاستحى. وهذا فيه يا إخوان احترام الكبير. الكبير سنا وهكذا الكبير قدرا وعلما. فلما لم يأتي أحد بالجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، هي النخلة. وفي هذا فائدة، أن الشخص إذا طرح المسألة على الناس أو مثلا شبهة أتى بها يختبر الطلاب فقالوا، يبين الأمر قبل أن ينفض المجلس لأجل ألا يذهب الواحد وفي ذهنه شبهة قد تضره وتؤثر عليه ومثل المؤمن بالنخلة، لأن النخلة كل ما يخرج منها ينتفع به من أعلاها إلى أسفلها. وهكذا المؤمن، فإنه نفاع لغيره، ولا يخرج منه إلا الطيب، وإلا كذلك ما ينتفع به الآخرين، فإذا هذا الباب فيما يتعلق بكراهة تسمية العنب كرما. وجاء في بعض النصوص إطلاق الكرم على العنب كما في بعض الأحاديث، لكن الأولى هو عدم إطلاق هذا الاسم والبقاء على تسميته عنبا كما جاء في صريح القرآن وهكذا في السنة طيب، يأتي معنا الحديث إن شاء الله عز وجل على أبواب أخرى في مجالس لاحقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.